قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى قال حدثنا زهير بن حرب وغيره قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حنة بنت جحش رضي الله عنها أنما قالت كنت استحار حيضة كثيرة شديدة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش رضي الله عنها فقلت يا رسول الله إني امرأة استحار حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم فقال أنعت لك الكرسي فإنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا فقالت هو أكثر من ذلك إنما أسد فجا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزاء عنك من الآخر وإن قويت عليهما فأنت أعلم قال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقعت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهر ميقات حيضهن وطهرهن وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتؤجل العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتؤجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين تفعلي وتغتسلين مع الفجر تفعلي وصومي إن قدرت على ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا أعجب الأمرين إليه قال أبو داود ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل فقالت حمزة رضي الله عنها فقلت هذا أعجب الأمرين إليه لم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعله كلام حمزة قال أبو داود وعمرو بن ثابت رافضي رجل سوء ولكنه كان صدوقا في الحديث وثابت بن المقدام رجل ثقة وذكره عن يحيى بن معين قال أبو داود سمعت أحمد يقول حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء باب من روى أن المستحاضة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد سبقت ترجمة قول أبي داود رحمه الله باب من روى أن المرأة إذا أقبلت حيضتها تدع الصلاة سبق أن مر أن المستحاضة إما أن تكون عارفة بحيضها في إقباله وإجباره من أجل لونه وأنه أسود غليظ وكذلك من أجل رائحته بسبب رائحته فإنها عند بداية إقبال الحيضة تترك الصلاة وإذا انتهت وذلك بإجبارها وذهاب يعني ذلك اللون الأسود الغليظ الذي له رائحة خاصة تعرفها النساء فإنها تغتسل عند نهاية مرئها وتصلي وتفعل ما يفعله الطاهرات لأن هذا ليس بحيض أي ما زاد على الحيض وإنما هو استحاضة وهو دم فساد وليس بدم حيض فيكون حكمها حكم الطاهرات تصلي وتصوم وتقرأ القرآن ويباشرها زوجها وكل شيء تفعله الطاهرة تفعله إلا أنها يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة وتغتسل لكل صلاة استحبابا وأما الوضوء فإنه واجب عليها لكل صلاة فإذا كانت مميزة لحيرها بمعرفتها للونه ورائحته وإقباله وإدباره فإنها تمكث تلك المدة التي عرفت بها أنها حائض من أجل اللون والرائحة، وما زاد على ذلك أو ما بين الحيضتين فإنها تكون طاهرة تفعل ما يفعل النساء الطاهرات. هذا إذا كانت مميزة لحيضها في حال استحاضتها، فإن كانت غير مميزة للحيض بمعرفة لونه ورائحته فإنها إذا كانت تعرف مقدار أو تعرف الأيام التي كانت تحيضها قبل أن يأتيها الاستحاضة، قبل أن يطرأ عليها الاستحاضة، قبل أن تطرأ عليها الاستحاضة، فإنها تعمل بتلك الأيام، أي تمكث في تلك الأيام لا تصلي ولا تصوم. الأيام التي كانت تعرفها أنها تمكثها وهي خمسة أيام أو أربعة أيام أو ستة أيام من أول الشهر أو منتصف الشهر أو من آخر الشهر، فإنها تبني على ما كانت تعرفه من قبل وتعتد بتلك الأيام التي كانت تأتيها من الشهر قبل أن تأتيها الاستحاضة. فإن لم يكن لا هذا ولا هذا، ما عرفت اللون والرائحة وما عرفت الأيام لكونها مبتدئة، ما سبق لها أنها كانت تحيض، ولكنه جاءها هذا الدم واستمر معها بصفة دائمة فهي مبتدئة، أو كانت تحيض من قبل ولكنها نسيت الأيام التي كانت تجلسها مقدارها ومن أي وقت من الشهر، فإنها تأخذ بما أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أورده أبو داود رحمه الله هنا، هو حديث حمنا بنت جعش رضي الله تعالى عنها، وهي أخت زينب بنت جعش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فإنها جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إني استحاض حيضة كثيرة شديدة. فأشارت بقولها كثيرة إلى كميتها، وبقولها شديدة إلى كيفيتها، يعني الكم والكيف، هي كثيرة وشديدة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: أنعطيك الترسخ، وهو القطن، أي أنه تجعله في فرجها وتشد عليه حتى يمسك الدم. فقالت: هو أكثر من ذلك، هو أكثر من ذلك. قال: ضعي عليه ثوبا، يعني أضيف إلى الترسخ يعني شيء آخر زيادة. قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أسج ثجا، يعني يصب منها في غزارة ولكثرة، ولا يمسكه لا قطن ولا ثياب، يشد عليه لكثرته، لأنه يسيل منها في غزارة ولكثرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: إنما من ذلك
تعاملك لأمرين،
إن أخذت بأي واحد منهما أجزأت. ثم ذكر لها الأمرين، وهو أنها تجلس ستة أيام أو سبعة أيام، يعني فعل من الله عز وجل الذي علم الله عز وجل منها ما خفي عليها، هي تجتهد وتختار لها ستة أيام وسبعة من الشهر فتجلسها وتترك الصلاة فيها. وهذا هو ذلك باعتبار أنه الغالب على النساء أنها ستة أو سبع، هذا غالبه ستة أو سبع، وأقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوم. ف فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء نرى الحكم بما هو الغالب على النساء انه ست او سبع, والست او السبع على اعتبار مثيلاتها من النساء, يعني ما يكون ستا او سبعا يعني ممن يماثلها فإن تأخذ به إما ستا وإما سبعا, وما زاد على ذلك وهو إما 23 أو 24 فإنها تكون في حكم الطاهرة أو تكون طاهرة فبتسن عند انتهاء تلك الأيام الستة والسبعة, وبعد ذلك يكون حكمها حكم الطاهرة حكم الطاهرات, وتتوضع طبعا كما هو معلوم لكل صلاة, وتبتسل لكل صلاة استحبابا. وأرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنها إذا طويت أنها تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء, وتغتسل لكل صلاتين من هاتين الصلاتين المجموعتين غسلا واحدا, وتغتسل للفجر, فإنها تفعل. قال وهذا أجب الأمرين إلي, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أجب الأمرين إلي, يعني كونها تجمع بين الصلاتين وتغتسل ثلاث مرات للظهر والعصر غسلا واحدا, وللمغرب والعشاء غسلا واحدا, وللفجر غسلا واحدا. وهذا كما جاء في هذه الرواية أن الحالة الأولى ليس فيها ذكر الاغتسال, ليس فيها ذكر الاغتسال لكل صلاة, يعني ففي الشيء الثاني أو الأمر الثاني الذي هو كونها تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تغتسل ثلاث مرات, لكن جاء في بعض الروايات أنها تغتسل لكل صلاة الصلوات الخمس, وأنها إذا أرادت أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فإنها يكفيها ثلاثة أغسال, يعني تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا, وللمغرب والعشاء غسلا واحدا, وللفجر غسلا واحدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدها, وهذا كما قلت في حق من تكون غير مميزة, لا باللون والرائحة ولا للأيام التي كانت تحرمها من قبل, إما أن تكون مبتدئة أو ناسية أيام حيضها وعددها, فإنها تعمل بما جاء في هذا الحديث. وإذا للنساء ثلاث حالات, حالة تكون تعرف بها اللون والرائحة وهذا هو الأصل, وحالة لا تعرف لونا ولا رائحة للحيض ولكنها تنقص مقدار الأيام التي كانت تحيضها قبل أن يحصل لها المرض, وإذا لم يكن لا هذا ولا هذا فإنها تأخذ بما جاء في حديث حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم. لا
الاثنين. عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة, فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أستسقيه وأخبره, فوجدت
أستسقيه وأخبره, هنا ليس للترتيب الأولى تستسقيه وإنما هو أخبره وأستسقيه, الإخبار أولا عن حالها والمقصود من الإخبار هو الاستسقاء ما يصنع في صومها وصيامها, يعني فتستسقيه وتخبره ليس التأكيد يعني مطلوبا, ويمكن أن تقول تستفيد يعني جاءت لتستفي وتخبره ثم تأتي الفتوى نتيجة للإخبار نتيجة الإخبار, يعني ليس المقصود أنها يعني يمكن تكون جاءت من أجل الاستفتاء لكن الفتوى مبنية على الإخبار.
فوجدته في بيت أخت زينب بنت جحش رضي الله عنها, فقلت يا رسول الله إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم, فقال أنعس لك الكرسف فإنه يذهب الدم.
الكرسف والصوف القطن يذهب الدم, يعني إذا جعل على الرحم الفرج فإنه يعلق به الدم ويمنعه, لكن إذا كان كثيفا كثيرا لا ينفع فيه الفرطس ولا الثياب إذا كان يكون بصبا ويدج دجيجا دجا كما جاء عن حملة في كيفية في وصفها لاستحاضتها. نعم.
قالت هو أكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا. فقالت هو أكثر من ذلك إنما أسج سجا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأمرك بأمرين أيهما فعلت أجزى عنك من الآخر وإن قويت عليهما فأنت أعلم. قال لها إنما هذه رقبة من ركبات الشيطان فتحيضي ستة أيام.
هي رقبة من ركبات الشيطان. الركبة في الأرض أصله ضرب في الرجل في الأرض ومنه يعني الجري وحصول الجري ووقوع الأرض الرجل على 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 الأرض بشدة وبقوة في الاختلاف على الركب يعني الركب أو الركض بها أي الضرب بها كل ذلك فيه شدة وقوع شدة على الأرض. والمقصود يعني من هذا أن الشيطان يعني يشوش على النساء في حال حصول هذا الفساد في دمائهن بحيث يشوش عليهن فيجعلهن في قلق. والرسول صلى الله عليه وسلم بين لها ماذا تصنع وما عليها ان تسلك وهو ما ارشدها اليه الرسول عليه الصلاه والسلام. وقال
قال لها انما هذه رقبه من ركبات الشيطان فتحيضي سته ايام او سبعه ايام في علم الله.
تحيضي سته ايام او سبعه ايام في علم الله لانها هي ما تعلم لا تعلم يعني عادة باللون والرائحة ولا تعلم عادة بالأيام التي كانت موجودة من قبل فهذه تتحيض يعني تجلس وتعتبر نفسها حائضا ستة أيام أو سبعة على ما هو الغالب على النساء وفي أحوال النساء أن الغالب في النساء أنه ستة أو سبع وفيهم من يزيد وفيهم من ينقص عن هذا من يزيد على المقدار ومن ينقص على هذا المقدار. أيوة.
لكن بارك الله فيك اختيار هذه السته في اول الشهر في وسط في اخر يرجع الى اي شيء؟
ما اعلم يعني ولكنه يعني كراهما لو يرجع الى اختيارها لان ما في شيء يعني يقول لها قد حيضي يعني ست ايام وسبعه طبعا من الشهر.
لكنها اذا اتخذت السته من اول الشهر
تستمر عليها واذا ختمت الشهر تستمر عليها واذا ختم اخر الشهر تستمر عليها.
يقول ثم ارتسلي حتى اذا رايت انك قد طهرت.
ثم ارتسلي يعني بعد ما تمضي الايام السته او السبعه الذي هو غسل الحيض.
حتى اذا رايت انك قد طهرت واستنقعت فصلي ثلاثا
يعني من الحيض الذي اعتبرت ايامه سته او سبعه استنقعت من النقاء وهو النظافه والنزاهه وكونها يعني كلمة يعني من ذلك الحيض. نعم. ولكن الصحابة كما هو لهم باقية ويتفج فجة. نعم.
حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقعت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها وقومي فإن ذلك يجزئك يجزيك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تفيض النساء وكما يطهر ميقات حيضهن وطهرهن.
النساء كما هو معلوم غالبهن يكن في كل شهر حرم لكن قد تكون المرأة تعرف الشهر مرتين التي الحيض في أول وفي آخر وقد يعني ينقض عنها شهرين أو أكثر من ذلك لكن غالب النساء أنهن يحضن كل شهر وأن غالب الحيض عندهن ستة أو سبع يعني غالب أن كل شهر والغالب أن ست أو سبع من الشهر. ويحصل في النساء من يأتيها الحيض يعني بعد مدة طويلة وفيهم من يأتيهن في مدة قريبة قد يأتيها في أول شهر وفي آخره ولكن غالب النساء ست أو سبع. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أن تعمل مثل ما هو الغالب في النساء من حيث الشهر ومن حيث عدة الأيام أنها كل شهر وأنها في كل شهر ستة أيام وسبعة فما زال على ستة أيام وسبعة تعتبر نفسها بحكم الطاهرات وتصلي في تلك الايام كلها ويعني تتوضا لكل صلاه ولا اغتسال جاء انها تغتسل لكل صلاه استحباما. لكن هذه الروايه التي اوردها ابو داود رحمه الله ليس فيها في هذه الحاله ذكر الاغتسال لكل صلاه.
وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك.
ثم أرشدها صلى الله عليه وسلم أنها إذا قويت على أنها تعجل العشاء وتؤخر المغرب او تعجل تؤخر الظهر وتعجل العشاء، يعني تقدم احدى الصلاتين الى وقت الاولى او تؤخر احدى الصلاتين الى وقت الثانيه، وهذا فيه حجه او دليل على ان المستحاضه يعني تجمع من اجل هذا المرض الذي اصابها، وهو حجه في ان المريض له ان يجمع بين الصلاتين اذا كان يشق عليه ان يصلي كل صلاه في وقتها، لكن لا يقصر الصلاة عندما يجمع، وإنما الذي جاء به جاءت به السنة هو الجمع بدون قصر، فالمريض يجمع ولا يقصر، إذا احتاج إلى الجمع جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ولكنه لا يقصر. ومع كونها تجمع بين الظهر والعصر تغتسل لهما غسلا واحدا، وكون تجمع بين المغرب والعشاء تغتسل له مرة واحدة، وعند اتيان الفجر تغتسل غسلا واحدا فتكون اغتسلت ثلاث مرات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إلي. قيل بكونه أعجب الأمرين إليه لأن فيه ذكر الاغتسال، يعني ثلاث مرات بخلاف الأول فإنه ليس فيه ذكر الاغتسال ومعنى هذا أن هذا العمل الذي حصل فيه زيادة وفيه زيادة في العمل فيكون فيه زيادة في الأجر، لكن هذا الاغتسال كما هو معلوم هو على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، وإنما الذي هو واجب هو الوضوء لكل صلاة. أيوة.
قال حدثنا زهير بن حرب.
زهير بن حرب هو أبو خيثمة ثقة أخرج له أصحاب الستة إلى الترمذي.
وغيره
يعني شخص واحد ما سمى، ولهذا قال يعني قول قال يفيد أن ذلك الغير واحد. وهو أحيانا يقول وأحيانا يذكر وغيره أو وجماعة أو ناس آخرون ثم يقول قالوا، لكنه نقل قال، فإذا هذا الذي أبهمه بقوله غيره شخص واحد.
عن عبد الملك بن عمرو.
عبد الملك بن عمرو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن زهير بن محمد.
زهير بن محمد ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
لكن يقول رواية أهل الشام عن غير
مستحيل. نعم، رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة.
فالذي قبل هذا
ما ادري انا ما شفت يعني ذكر بلده.
عن عبد الله بن محمد بن عقيل.
لكن الحديث يعني صحح بعضهم انما حسنه بعضهم. نعم.
عن عبد الله بن محمد بن عقيل.
عن عبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق في حديثه ريح، اخرج حديث البخاري في المفرد وابو داود والترمذي.
نعم.
البخاري في المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه.
عن إبراهيم بن محمد بن طلحة.
عن إبراهيم بن محمد بن طلحة وهو ثقة.
نعم.
أخرج له.
أخرج له المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
أخرجه البخاري في أدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن عمه عمران بن طلحة.
عن عمه عمران بن طلحة وهو ثقة. أخرج له.
البخاري في أدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
البخاري في أدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. مثل عبد الله بن عقيل.
عن
حملة بنت جحش رضي الله عنها وحديث آخر أبو داود والترمذي وابن ماجه.
البخاري
في المفرد
وأبو داود والترمذي
وابن ماجه. حملة. البخاري في المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم
نعم. شوف الترجمه. المخالف عن المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. يعني مثل عبد الله بن عقيل ومثل عمران ثلاثة كلهم المخرجون لهم يعني متفقون.
قال ابو داود ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل قال فقال الحمد فقلت هذا اعجب الامرين الي لم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم جعله كلام
جعله كلام حمد. ثم ذكر ابو داود رحمه الله في روايه الحديث من طريق عمرو بن ثابت وهو ضعيف الحديث اخرج حديث ابو داود وابن ماجه في التفسير. ابو داود وابن ماجه في التفسير وهو رجل وهو ضعيف. وقد قال عنه ابو داود انه رجل سوء انه عاصم ولكنه صدوق في الروايه لكنه يعني قال عنه الحافظ تقريبا انه ضعيف يعني فلا يحتج بحديثه. نعم.
هذه قلتها لكعب بن مهروجتين. قال ابو داود وراها عمرو بن ثابت على ابن عقيل قال فقال الحمد فقلت هذا اعجب الامرين الي.
فقلت فقل الحمد.
قلت قل اعجب الامرين
الي. نعم لان هذا كلام ليس من كلام الرسول. والذي مر انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اعجب الامرين اليه. الاول اعجب الامرين اليه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والكلام الذي عن طريق عمرو بن ثابت قال حمنا فقلت وهذا اعجب الامرين يعني انه من كلام حمنا وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال ابو داود عمرو بن ثابت رافضيه رجل سوء ولكنه كان صدوقا. صدوقا في الحديث. وثابت بن مقدام رجل ثقة
يعني أبوه ثابت بن مقدام ثقة. طبعا أبوه ليس له رواية وإنما جاء ذكره يعني عرضا أو استطرادا.
نعم. وذكر أبوه عن يحيى بن مالك.
نعم
نعم. في أصل عمرو بن ثابت وهو ابن ابي المقدام.
عمرو بن ثابت وهو
ابن ابي المقدام.
ابن ابي المقدام يعني كلام ابو داود على انه ثابت بن المقدام يعني فالمقدام هو جده. وهنا قال ابن ابي المقدام يعني فيحتمل ان يكون ابو المقدام هذه كنيه لثابت فيكون ثابت ابو المقدام ويحتمل ان يكون ابن ابي المقدام يعني نسبه الى جده.
قال ابو داود سمعت احمد يقول حديث ابن عقيل في نفسه منه شيء.
ثم قال ابو داود سمعت احمد يقول حديث ابن عقيل في نفسه منه شيء. وقد جاء كما ذكر الترمذي انه سال البخاري عنه فقال حديث حسن. وقال انه ان الحديث حسن حديث ابن عقيل هذا اللي هو عبد الله بن ابي عقيل. وكذلك الامام احمد قال انه حديث حسن. فهذا يعني يدل على ان الامام احمد جاء عنه خلاف ما جاء في هذه الروايه. ويمكن ان يقال كما قال في عون المعبود انه كان في نفسه منه شيء ثم تبين له انه حسن. وفي هذا الكلام الذي ذكره قال عنه الترمذي حسن صحيح. وفي قول الترمذي عن الامام احمد ونقله عن البخاري قال حسن دليل على ان التحسين موجود عند المتقدمين قبل الترمذي. موجود ذكر التحسين قبل الترمذي لأن البخاري قال عن حسن وكذلك الإمام أحمد وهذا يدل على أن التحسين. ولكن الذي اشتهر عنه ذكر الحسن وأظهره وأبرزه وأكثر من استعماله هو الترمذي رحمه الله في جامعة، لأنه يستعمل ذلك بكثرة بدل الحديث، يقول حسن حسن صحيح حسن غريب حسن صحيح غريب وهكذا. ولكن ليس الترمذي هو الذي ابتدأ، ولكنه موجود من قبله كما نقله الترمذي عن البخاري وعن الإمام أحمد، ولكن الترمذي هو الذي أظهره وأشهره وأبرزه وأكثر من استعماله. نعم. قال المظلم هو موجب صوري، لكن الصوري فيه مشقة كونها يعني تتعين لآخر هذا وأول هذا، هذا من فيه مشقة ما فيه، لكن المقصود منها يعني إما تعدل وإما تؤخر، يعني إما تؤجل فتكون جمع تقليل أو تؤخر فتكون جمع تقليل.
قال رحمه الله تعالى: بعض من روى أن المستحاضة
الذي سلم آخر هذا
لا
انتهى نقف عند هذا الحد ونتكلم بمناسبة ليلة 27 على ما يتعلق بليلة الإسراء والمعراج. فأقول إن الليالي والأيام لا يعتبر لها فضائل ولا ميزات إلا وفقا لما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه جاء عنه تخصيص بعض الأيام وبعض الليالي، يعني بتمييزها على غيرها كليلة القدر، جاء في القرآن أنها خير من ألف شهر، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها وفي تعريها أحاديث كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء في يوم عرفة بأنه يصام لغير الحجاج، وأن صومه يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، وجاء في يوم عاشوراء ويوم قبله ويوم أو يوم بعده أنه يكفر السنة الماضية. فإذا المعتبر في تخصيص الليالي والأيام إنما هو السنة الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. شاع عند كثير من الناس أن ليلة المعراج وليلة الإسراء هي ليلة 27 من رجب، ولهذا يخصونها بالاحتفاء بها وتمييزها وتمييزها على غيرها بالعبادة وتخصيصها لذلك اليوم وتمييزها على غيرها بما يميزونها به. ومن المعلوم أنه لم يثبت أن ليلة المعراج في 27 من رجب، ولو كان ذلك ثابتا في الصحيحين وفي غيرهما أنها متحقق بأن ليلة 27 ليس لأحد أن يخصها لعبادة أو يميزها على غيرها بشيء، لأن التخصيص والتمييز للليالي والأيام إنما يكون طبقا للدليل وطبقا لما تأكيده السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولم يحصل شيء من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما عرج به إلى السماء مكث 13 عاما ولم يحصل منه احتفاء بهذه الليلة ولا أمر بالاحتفاء بهذه الليلة، وقد مكث 13 عاما لأن المعراج قبل الهجرة بثلاث سنين، وبعد الهجرة مكث صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وبعد ذلك توفاه الله. فإذا 13 عاما مضت على المعراج معراج الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما جاء عنه من فعله أنه ميزها بشيء، بل لم يثبت أنها في ليلة معينة، لم يثبت من طرق صحيحة ثابتة أنها في ليلة معينة، لا 27 ولا 27، ولو ثبت لم يكن لأحد أن يخصها، لأن التخصيص في عبادة وتمييز الليالي على غيرها بشيء إنما يكون وفقا للدليل وفقا لما تثبت والسنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن المعلوم أن الخير كل الخير في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، الخير كل الخير في اتباعه عليه أفضل الصلاة والتسليم، وأصحابه من بعده بعد جاء بعده الخلفاء الراشدون أبو بكر سنتين وأشهر، وعمر 10 سنوات وأشهر، وعثمان 12 سنة وأشهر، وعلي 4 سنين و10 مدة خلافة الخلفاء الراشدين 30 سنة، ليأتي عن أحد منهم أنه خط هذه الليلة بشيء أو ميزها على غيرها بشيء. وإذا فتمييزها على غيرها وعمل عبادة بها وتخصيصها على غيرها من الليالي هذا لم تأتي به سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن التخصيص بالفضائل والتمييز بالعبادات إنما يكون وفقا لما تأتي به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال في الحديث المتفق على صحته من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا ما ليس منه هو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا هو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا هو رد. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث الأرباب من سارية: فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهو عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث رغب في اتباع السنة وحذر من الوقوع في محدثات الأمور، رغب بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ورحب وحذر بقوله وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن كل محدثة بدعة، كل محدثة في دين الله فهي بدعة، وكل بدعة فهي ضلالة. ولا يقال إن في الإسلام بدعة حسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال كل بدعة ضلالة فكيف يقال إن في الإسلام بدعة حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف البدع كلها بأنها ضلالة. إذن الواجب هو اتباع الدليل والحرص على متابعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وإذا أراد الإنسان أن يخص بعض الليالي أو الأيام بشيء فليسأل عن الدليل وليسأل عن السنة هل جاءت في ذلك أو ما جاءت، فإن جاء في ذلك سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في يوم عرفة أنه يقام وصومه يكفر السنة الماضية والآتية الإنسان يقوم ويحرص على أن يصوم في ذلك اليوم. كذلك تخصيص 6 من شوال سواء كانت في أولى أو وسطة أو آخر مجتمعة متفرقة جاء في ذلك سنة على رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنها تصام. كذلك تخصيص يعني أيام يوم عيد الأضحى وثلاث أيام بعده بالتقرب إلى الله عز وجل بذبح الهدايا وذبح النذر، إذا تفعل العبادات في الأيام وفي المواسم التي أمر الله أو التي شرع الله عز وجل أن تفعل فيها تلك العبادات. أما أن لا يأتي شيئا في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يأتي الإنسان إلى ليلة من الليالي أو يوم من الأيام أو شهر من الشهور ويخصه بعبادات يميزه بذلك على غيره فإن هذا من الأمور المحدثة ومن الأمور المبتدعة في دين الله عز وجل. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام حتى على اتباع السنن وحذر من الوقوع في البدع. ومن المعلوم أن أي عمل من الأعمال يعمله الإنسان ويتقرب به إلى الله عز وجل من شرط قبوله أو شرط قبوله وكون هناك عند الله أن يتوفر فيه أمران، أن يجتمع فيه أمران، أحدهما أن يكون ذلك العمل خالصا لوجه الله، والثاني أن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من توفر الإخلاص ولا بد من توفر المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا فقد معا أو فقد واحد منهما فإن العمل مردود على صاحبه. فإذا فقد الإخلاص والعمل الصالح المتابع فيه رسول الله عليه وسلم العمل مردود، وإن وجد أحدهما وفقد الآخر فالعمل مردود. لو وجد الإخلاص ولكن العمل مبين على بدعة فإنه مردود، ولو كان الإنسان مخلصا لله عز وجل بقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه هو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا هو رد. وقد جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه بين للناس أن الناس يضحون يوم العيد والأيام التي بعده من بعد صلاة العيد، من بعد صلاة العيد يبدأ وقت ذبح الأضاحي. فكان أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه ذبح أضحيته قبل الصلاة، قصده طيب ويريد شيئا حسنا، وهو أنه إذا فرغ الناس من صلاة العيد وهم محتاجون إلى اللحم، فإذا أضحيته تكون جاهزة مطبوخة أول ما يأكل الناس من ذبيحته. فلما علم رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه ذبح قبل الصلاة قال له: شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، ما هي أضحية؟ لأنه قد مطابقة للسنة. شاتك شات لحم يعني من الذبيحة اللي تذبحها في محرم وظهر وربيع من أجل تأكل اللحم، هذه من جنسها لأنها ما وقعت في الوقت الذي شرع فيه الأوائل، وهو يعني بعد أن انتهى من صلاة العيد، بعدما يصلي من صلاة العيد ينذرون بالأضاحي. شافك شات لحم. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري نقلا عن بعض أهل العلم قال: وفي هذا دليل على أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة أنه لا يعتبر ولو كان قصد صاحبه حسنا. ولو كان قصد صاحبه حسنا، الإخلاص إذا وجد لابد معه من المتابعة، لابد فيه من متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأن قول أشهد أن لا إله إلا الله تعني الإخلاص لله وحده، وأشهد أن محمد رسول الله تعني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول شارح الطحاوية: هناك توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما، توحيد الرسول وتوحيد المرسل. توحيد المرسل وهو الله بالإخلاص، وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. فلا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا طبقا لما شرع رسول الله. فالعبادة لله وحده، وكون العبادة لله وحده لابد أن تكون على وفق سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا العمل الذي عمله ذلك الصحابة الرسول ما عذره فيه وما قال له: انك ما دام قصدك حسن فشاتك شات فأضحية، بل قال: شاتك شات لحم. ايضا ابو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء الى اناس متعلقين في المسجد وبايديهم حصى وفي كل حلقه شخص يقول لهم: سبحوا 100، فيسبحون ويعزوا بالحق: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، حتى يبلغوا 100. ثم يقول: كبروا 100، فيكبر: الله اكبر الله اكبر، وكبروا 100. فاذا خلق امركم قال: هللوا 100، لا اله الا الله لا اله الا الله. فوقف على رؤوسهم ابو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: ما هذا يا هؤلاء، ما هذا يا هؤلاء، اما انكم على طريقه اهل من طريقه حضره الرسول صلى الله عليه وسلم، او انكم مكتشفوا بعض الاعلام. فهموا طبعا انهم لا يكونون على طريقه اهل من حضره الرسول صلى الله عليه وسلم. بقية الثانية أنهم مفتتحوا بها ضلالة. قال: سبحان الله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه. الإنسان كون قصد حسن ويخلص لله لابد أن يكون عمله مطابقا لسنة رسول الله، لابد أن يكون عمله مطابقا لسنة رسول الله. إما أن تكون على طريقة أهل المكان أو رسول الله، وإما أن تكون مفتتحوا بها ضلالة. وقال: عدوا سيئاتكم فأنا ضامن من أن لا يضيع من حسناتكم شيء، عدوا سيئاتكم فأنا ضامن من أن لا يضيع من حسناتكم شيء. يعني بكونهم يفعلون الأمر المبتدأ يأثمون، وإذا سبحوا وهللوا كل واحد سبح لنفسه الله تعالى يحميه ولا يخفى عليه خافية، ولا يكون ذلك بالعد بالحصى ولا بغير الحصى، وإنما يتبع عدوا في حدود ما ورد مثل التسبيح بعد الصلاة 33 والتحميد 33 والتكبير 33 وتمامية يقول إنسان لا إله إلا الله لا شريك له وهم كل الحمد على كل شيء قدير. هذا شيء يأتي السنة لسان يأتي أصابعه، ولكن كل الإنسان يسبح ويهدى ويأتي بحصى ويعد، هذا ما جاء في السنة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال أبو عبد الرحمن ما قال، ونبه الى ان الصحابه هم القدوه وهم الاسوه وهم السابقون الى كل خير ولو كان خيرا لسبقوا اليه، ولهذا يقول الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه: لن يصل آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها، لن يصل آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. الذي صلح به الصحابة هو الذي يصلح بهم بعد الصحابة، ولا طريقة ولا سبيل للآخرين أن يصلحوا بطريقة غير الطريقة التي صلح بها الأولون. الذي صلح به الصحابة هو الذي يصلح به غير الصحابة. الاتباع والمتابعة، الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله وحده، تكون عبادة خلقا لوجه الله لا شركة لغيره بها، كما قال عز وجل: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم لا بد من هذا وهذا. لن يصل آخر الأمة إلا بما صلح به أولها. وقال أيضا رحمة الله عليه: ما لم يكن دينا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. ما لم يكن دينا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. يعني أن هناك حق حفي على الصحابة أو عملا صالح غاب عن الصحابة وخبئ لأناس يأتون بعدهم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لهؤلاء: إما أن تكونوا على طريقة أهل مما كان على قبر رسول الله، أو أنكم مبتدعوا باب ضلال، أو أنكم مبتدعوا باب ضلال. وعلى هذا فإن الواجب على كل مسلم قبل أن يعمل العمل وقبل أن يخف ليلة من الليالي بشيء أو يوم من الأيام بشيء، عليه أن يسأل الدليل عن الدليل، ويسأل عن السنة في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن كان في ذلك سنة ثابتة فعن العين والرأس سمعنا وأطعنا، وإن كان ليس هناك شيء فيكفيه ما كفى خير هذه الأمة وما كان عليه خير هذه الأمة، ولو كان ذلك خيرا لسبق إليه، لأنهم سبقون إلى كل خير وهم يحرصون على كل خير. ما كان مثلهم في ماضي ولا يكون مثلهم في المستقبل، فهم خير الناس وأفضل الناس وأفضل الناس، هم خير أمة. هذه الأمة هي خير الأمم وهم خير هذه الأمة، هم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، لأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام خير أمة أخرجت للناس، وخير أمة محمد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وعلى هذا تخصيص للتوحيد من رجل وتمييزها والاحتفاء بها والاحتفال بها، ولم يثبت انها ليله الرشيد، ولو ثبت لم يكن هناك شيء يدل على الاختصار على تخطيطها. اذا الواجب هو الوقوف عند الحدود التي حدت، والوقوف عند السنن، وعدم الوقوع في البدع، فان كل خير في ابتداء من سلف، وكل شر في ابتداء
من خلق. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، العلماء في بلدنا الآن يقتلون والقاتلون هم النصارى، فهل هذه الفتنة عظيمة من الله عز وجل، وما الحكمة في ذلك؟
هل هذه الفتنة فيه؟
هكذا كتب. فهل هذه الفتنة عظيمة من الله عز وجل؟
لا شك إن هذه فتنة وهذا شيء عظيم. نسأل الله عز وجل أن يخلص المسلمين علماءهم وعامتهم من كل شر، وأن يوفقهم لكل خير.
يقول: ما الحكمة من ذلك؟
الحكمة كما هو معلوم كلهم في الحق. لا شك أن كل ما يجري وكل ما يحصل هو يعني لله في ذلك حكمة، ولا شك أن في ذلك ابتلاء وامتحان.
رجل أصابته الجنابة يوم الجمعة، فهل له أن يجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة في غسل واحد؟
نعم، يمكن أن يجمع بينهم، لكنه ينوي، يعني لا بد أن ينويهما جميعا.
بس ما فيك لأن واحد رفع حدث واحد يعني
لأنه لا شك أنه رفع حدث لأن رفع الحدث موجود وهذا أيضا ما يجعلنا يعتبر قصر قصر آعى إذا خلص من غسل الجنابة وغسل الجمعة يكفي
الفرق بينما ذكرتموه سابقا أن الإنسان لو غسل غسل التبرجي
نعم صحيح لكنه الآن في رفع حدث موجود لأنه رفع الحدث موجود يعني إذا توقف غسل وأراد به يعني غسل الجمعة وأراد به رفع الحدث رفع الحدث موجود يعني بدل ما يغسل غسل للجنابة أو غسل للجمعة يعني يعتسل للجمعة وهو يوم الجمعة وهو يوم الجمعة يعني فيكون فيه يكون اغتسل يوم الجمعة واغتسل للجمعة ورفع الحدث.
يقول كيف التوفيق بين حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وبين النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة؟
هذه يعني على الصلاة في أفضل الأفضل أفضل الشمس يعني مقبل الحديث غالبا لقد ثلاثة عن جهات محددة في عند قيامها وزوالها وغروبها لا يعني يصلى فيها ولا تريد في الموتى يعني فيها يعني لا تأثر الأفضل الشمس ولا تأثر الأفضل فجر أفضل الشمس هذان حديثان عامان متعارضان ولهذا اختلف العلماء في عموم هذا وعموم هذا فمنهم من أخذ بعمومي إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين قالوا عام في جمع الصلوات يعني عام هو عام في جمع الصلوات يعني فيكون في أي وقت سواء وقت نهر أو وقت نهر والثاني قال لا صلاة بعد العصر يعني عام في هذه الوقتين فلا يصلى أي صلاة إلا ما جاء نص على أنه من ذوات الأسباب مثل قضاء الفوارث ومثل صلاة الجنازة وما إلى ذلك وبعض أهل العلم يقول أن الركعتين هي من ذوات الأسباب وبعضهم يقول ليست من ذوات الأسباب والذي نقوله إن الأمر في ذلك واسع.
إن من طرق التأليف في الحديث كما هو معروف عند العلماء جمع الأحاديث الموضوعة والضعيف فهل لقائل أن يقول إن هذه الطريقة فيها تسهيل وتيسير للناس حتى يرجع للأحاديث الموضوعة والضعيفة وأن الأصل أن لا يجمع الناس على أماكنها حتى لا يغتروا بها؟
العلماء كما هو معلوم يعني منهم من أفرد الأحاديث الموضوعة يعني في مؤلفات خاصة وكذلك الضعيفة جمعوا جملة كبيرة منها والمقصود منها بيان ضعفها وأنه لا يغتر بها وأنه لو لترى أحد فإنه يقال له إن هذا لم يثبت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ففي مثل هذا العمل خدمة للناس ولطلبة العلم بأن يقفوا على الأحاديث الموضوعة والأحاديث الضعيفة ويعرفوا ضعفها فإذا احتج أو وجدوا من يحتج بحديث ضعيف قالوا هذا حديث ضعيف هو صحيح هذا ليس بحجة لا يعول عليه لا يعمل به وكذلك إذا كان موضوعا والمؤلفات موجودة من قديم الزمان يعني في المؤلفات الحديث الضعيفة وكذلك الحديث الدائرة على الألسنة يعني الـ 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 في مؤلفات كثيرة في هذا.
يقول هل يجوز جماع المستحاضة؟
نعم يجوز جماعها في حال يعني اعتبارها طاهرة وهو غير مدة الحيض التي كانت تجلسها إما بمعرفة تمييزها يعني باللون والرائحة أو بالأيام التي كانت عليها من قبل أو بالأيام التي كانت اعتبرتها كما جاء في حديث حمنة يعني من الشهر ما على ذلك فلزوجها الجامعة بعد أن تغتسل عند إجبار حيضها.
ما حكم لبس الساعة المطلية بالذهب وما حكم التجارة فيها؟
السؤال الذي فيه الذهب لا يجوز للرجل أن يستعمله وأما النساء تستعمله النساء تستعمل الذهب يعني في الساعات وفي الخواتم وفي أي شيء من أحوالي تستعمل الذهب، والرجال ليس لهم يستعمل الذهب لا في قليل ولا في كثير، لا في خاتم ولا في غير خاتم، إلا في أمر يضطر إليه كأنف، يعني إنسان يظهر أنفه ويجعل مكانه شيء من الذهب، أو يعني سن يعني الإنسان يعني يجعل مكانه يعني سن من ذهب إذا انقلع لأن يلبسهم أن يتجمل. أما كونه يعني يتخذ خاتم ويتخذ ساعة من ذهب أو مطلية من ذهب كل ذلك ليس الإنسان، والاتجار به فيما يتعلق باستعماله استعماله للنساء صائر.
أنا شاب من مصر والظروف لا تسمح لي للحضور إلى الأراضي المقدسة كل عام، فهل يمكن أن أقوم بعمل أكثر من عمرة في الفترة الزمنية المقيم فيها في مكة أم لا يجوز؟ وبماذا تنصحني من الأعمال التي يمكن أن أقوم أن أؤديها في خلال 3 أيام التي سوف أقضيها في مكة؟
الأيام التي تقضيها في مكة أكثر من يعني من النوافل، وأكثر من قراءة القرآن، وأكثر من الطواف، ويعني ادعو لنفسك ولمن تريد، وهذا هو الذي يمكنك أن تفعله، يعني مثل هذه الأمور تفعلها. وأما قضية يعني كونك تأتي بالعمر وتأتي تكرر العمرة، فإن تيسر لك أن تأتي للمدينة مرة أخرى مرة أو مرتين وتذهب إلى مكة فأنت تعتمر كلما ذهبت إلى مكة. أما كون الإنسان يقوم بمكة ثم يتردد بين التنعيم والكعبة ويأتي لعمر فيقول أنا اعتمرت اليوم 5 مرات 7 مرات، هذا ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحق عائشة ولغرف خاص لها. أما كون الإنسان يتردد بين الكعبة والتنعيم أو بين الكعبة والحل ويأتي بعمر متعددة، فهذا ما نعلم شيء يدل عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الإنسان يعني يفصل من الصلاة في المسجد الحرام، ويفصل من الطواف، ويفصل من قراءة القرآن، ويفصل من ذكر الله عز وجل، وهذا هو الذي يفعله الإنسان.
إذا كنت من أهل مكة ثم خرجت منها إلى المدينة أو إلى الرياض بدون طواف وداع لعذر ضيق الوقت أو كثرة الزحام،
أهل مكة ليس عليهم وداع إذا أرادوا أن يخرجوا، إذا أرادوا أن يخرجوا ليس عليهم وداع.
إذا تعارض في العادة والتمييز للمرأة إلى المستحاضة فأيهما تقدم؟
أنا قلت إن التمييز كونها تعرف اللون والرائحة هذا هو المقدم، لأن هذا شيء مشاهد ومعرف وشيء يعني حاصل. وأما العادة التي هي مثلا أيام 6 أو أيام 7 أو أيام 5 قبل أن تأتيها الاستحاضة فهذه يصر إليها إذا ما صار هناك تمييز للدم والرائحة، لأن هناك مشكل بسبب معرفة اللون والرائحة، ومشكل بسبب الأيام ومعرفة الأيام التي كانت قبل الاستحاضة، فوجود الدم بلونه ورائحته هو المعتبر. إذا ما وجد اللون برائحته والدم بلونه ورائحته يصار إلى معرفة الأيام التي كانت تحيضها قبل أن تأتيها الاستحاضة.
كيف الجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب السبتين أسلعن عليك فقد آذيت، وبين قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يسمع قرع نعالكم؟
ما في تنافي بين هذا وهذا، لأن كما هو معلوم غالبا أن القبور والمقابر يعني الناس يبدأون يعني مكان متأخر ثم يعني يمشون في الأرض لأن يصلوا إلى الباب، وثم بعد ذلك تنتهي المقبرة من القبور. فالناس يعني غالبا من المقابر أن الناس يقبرون في أماكن يعني ليست عند الباب متأخرة عن الباب، ثم بعد ذلك يعني يمشون إلى أن يصلوا إلى الباب. من المعلوم أنهم إذا قبروا صاحب القبر ورجعوا فهذا المكان الذي ليس بطونه ينفون بنعازه، ينفون بنعازه. أما إذا كان الإنسان يمشي بين المقابر، إذا كان هناك طريق ليس في القبور يمشي الإنسان في ذلك الطريق، وأما إذا كان بين المقابر ولم يكن هناك ضرورة تدعو إليه من رمضة أو شوك
أو حصى يلحق ضررا بالإنسان فإن على الإنسان أن لا ينفي بالنعال كما جاء في حديث صاحب التلفيتين.
يقول ما حكم من حكم بغير ما أنزل الله مع أنه عالم بأن الحكم بغير ما أنزل الله حرام ولا يجوز لكنه يقول أنا أعرف أن حكم الله هو الأفضل والأنفع لعباده لكن حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه أو انتقام من شخص.
قضية الحكم في مسألة أو في مسائل متعددة بغير ما أنزل الله مع معرفة الإنسان مخطئ وأنه ارتكب خطأ وأنه حاف ومال يعني من شخص إلى شخص لا شك أن هذا من كبائر الذنوب هذا كبيرة من الكبائر وهو كبر دون كبر هو كبر دون كبر وإنما يكون الحكم بغير ما أنزل الله إذا استحله وقال إنه حلال أو أن شريعة الله يعني غير كافية أو شريعة الله ما تصلح لكل زمان هذا كبر مخرج من الملة يعني ما يحكم بالشريعة لأنها أحكامها ما تناسب العصر أحكامها فيها قسوة وفيها شدة وفيها يعني وهي تلائم الزمن الأول هذه ردة مما كان مسلما قبل أن يقول مثل هذا الكلام وأما إذا اعتبر أنه مخطئ وأنه مذنب وأنه يعني حاف في قضية أو في قضايا لهوى في نفسه على إنسان أو على أناس فهذا مفهوم دونكم.
إذا كنت في بلد ما ساكنا ثم أتيت إلى هنا للدراسة فهل عند ذهابي إلى بلدي الأول يحق لي أن أقصر الصلاة علما بأني أذهب إلى بلدي ثلاثة أيام أو أربعة فقط؟
لا بلدك الأول اللي هو محل موطنك لو ذهبت إذا رجعت إليه ولم أكدت أدنى مدة أنت مقيم يعني هلك بلدك وهو أهل وهو موطنك وما هجرته وإنما أنت تذهب إليه ما دام ما حصل هجران ذلك البلد وانما هو يعتبر بلدك واهلك فيه وانت تذهب الى اهلك وتزورهم فانت من حين ما تاتي انت من اهل ذلك البلد واذا ذهبت الى الدراسه او الى اي مكان اخر غير بلدك وجلست فيه مده طويله او قصيره اذا كان تزيد على اربعه ايام فحكمك حكم المقيمين وان كانت اقامتك في غير بلدك اربعه ايام فاقل فلك ان تقصر ولك أن تقصر وأما الجمع فتركه أولى في حق من كان مقيما وهو مسافر يعني في حدود أربعة أيام فأقل